ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يتقبلنا جميعا في عباده الصالحين، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، اللهم آمين. ومع أن نستكمل يعني هذه الدروس في العقيدة، في مقدمة في دراسة العقيدة في هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله تعالى، وكنا قد تحدثنا قبل عن أهمية دراسة العقيدة، وتكلمنا عن مدخل لدراسة العقيدة، بينا فيه الحكمة من خلق الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، يعني يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى، مثلما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تكلمنا عن أهمية التوحيد وأنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. تكلمنا عن العبادة وعن تعريف العبادة لغة واصطلاحا، وعن أنواع العبادة وأمثلة من هذه الأنواع. ثم تكلمنا عن الفرقة الناجية والمقصود بها، تعريف الفرقة الناجية لغة واصطلاحا. ثم نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا احنا تكلمنا عن الموضوع اللي بنتكلم عنه الليلة، هذا تكلمنا عنه في أول محاضرة، لكن يعني كان شيئا موجزا، والآن يعني يكون بشيء من التركيز أكثر بإذن الله تعالى. الحديث عن الإيمان والإسلام، الحديث عن الإيمان والإسلام. طيب، لما نقول الإيمان والإسلام، طبعا يضاف إليهم إليهما أو تضاف إليهما المرتبة الثالثة، وهي الإحسان، وتصبح هذه الثلاث هي مراتب الدين. يعني إذا سئلت عن مراتب الدين، فمراتب الدين كم؟ ثلاث، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. عليكم السلام وبركاته. الآن الحديث عن الإيمان، سؤال: أذكر معنى الإيمان لغة واصطلاحا. أذكر معنى الإيمان لغة واصطلاحا. الإجابة: الإيمان لغة هو التصديق. الإيمان لغة هو التصديق، وطبعا دليله في القرآن: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن يعني وما أنت بمصدق. فالإيمان لغة معناه التصديق، وهو مشتق من الأمن. وعليكم السلام. والإيمان مشتق من الأمن، والأمن ضد الخوف. لكن عند إطلاق لفظة الإيمان فإنما يقصد بها لغة التصديق. فالإيمان بالله تعالى معناه الاعتراف به سبحانه وتعالى، إثباته والاعتراف به سبحانه وتعالى. والإيمان لله، الإيمان لله يعني القبول عن الله والطاعة لله، يعني القبول عن الله والطاعة له سبحانه. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه إثباته وتصديقه والاعتراف إثباته. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه إثباته وتصديقه والاعتراف بنبوته.
الإيمان بالنبي، الإيمان لله يعني القبول عنه والطاعة له، نقبل عن الله ما أنزله سبحانه وتعالى وما شرع ونطيعه فيما يأمر سبحانه. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه إثباته وتصديقه والاعتراف بنبوته وبرسالته عليه الصلاة والسلام. طيب لو قلنا الإيمان للنبي، لو قلنا الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباعه وموافقته والطاعة له. طيب لو قلنا في ملاحظة مهمة هنا فيما ذكرنا أن الإيمان لله عبادة له، أن الإيمان لله عبادة له، ولكن الإيمان بالرسول معناه القبول للرسول صلى الله عليه وسلم، القبول عنه وطاعته وامتثال أمره دون إيه؟ دون عبادته. فنحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، العبادة لا تصرف إلا لله وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الله وهو عبد الله ورسوله، وهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب ما تعريف الإيمان في الاصطلاح أو في الشرع؟ تعريفه شرعا هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. الأخ اللي يفوته حاجة يتركها ثم يواصل معنا ثم ينقل ما فاته عشان لا يظل متأخرا إلى آخر الوقت. تمام؟ يبقى إذن تعريف الإيمان شرعا هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهذا هو رأي جمهور العلماء وعامة السلف، ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي. شوف لو حد والأخوة معه قلم. يبقى إذن قلنا أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذا هو رأي أو قول جمهور العلماء وعامة السلف، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. كلهم قال هذا التعريف، أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. نعم طبعا الإمام أبو حنيفة لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، لكن جعله من مكملات ومتممات الإيمان. تمام. ولقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اكتب الملاحظة دي، ولقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك، أن هذا إيه؟ لم يخالف فيه أحد من الصحابة ولا من بعدهم. واضح إخواني؟ يبقى إذن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. أريد أن أذكر لكم كلاما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه كتاب الإيمان، لكن دعوني أقوله لكم سريعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة ومن شعائر السنة. قال: وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك، قوله في الأمة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون، يعني الكلام من الإمام الشافعي في الأم نقلا، أو الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن الشافعي رحمه الله في الأم يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. فكلمة نية تقوم مقام الايه؟ الاعتقاد، عمل القلب. قال: كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قال: ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يعني لازم ايه؟ الثلاثة ايه؟ مجتمعة. و روى أبو عمر الطلمكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الجمال قال: أملى علينا إسحاق ابن راهوي أن الإيمان، إسحاق ابن راهوي أن الإيمان، قال: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه إيه؟ يزيد وينقص. لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات. طبعا كلامنا زال من شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإنما عقلنا هذا، يعني عقلناه، يعني علمناه وفهمناه وعرفناه. قال: وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهلم جرى على ذلك. قال: وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تمام؟ طيب، في يعني بعض من انتسب إلى أهل السنة قال الإيمان قول واعتقاد، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، يعني مثل ما يعني ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولا يعني ذلك أن قوله مشابه أو يعني مؤيد للمرجئة، لأن المرجئة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد بلا إيه؟ بلا عمل. فلا يعني أن الإمام أبا حنيفة قال الإيمان قول واعتقاد أنه وافق قول المرجئة في كل الأحوال، لا، أو خالف قول أهل السنة، لا، وإنما خلافه مع أهل السنة في مسألة لفظية: هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ فهو لم يدخله في مسمى الإيمان، يعني يقول إنه مجرد القول والاعتقاد فقد حدث الإيمان، لكن هل العمل مطلوب في الإيمان؟ عند المرجئة العمل غير مطلوب، لكن عند أبي حنيفة وكثير أو بعض من الفقهاء من أهل السنة يقولون العمل باللفظ ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكنه مطلوب في الإيمان، لكنه إيه؟ مطلوب، يعني لم يقولوا أن العمل ليس ضروريا كما يقول المرجئة، أن المرجئة يقولون أنه الإيمان وحده يكفي بمعنى التصديق ولا يهم العمل، وبالتالي فالإيمان عندهم لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، والناس عندهم سواسية في الإيمان، فهم يسوون بين كل طوائف الناس في الإيه في الإيمان. طبعا هذا مذهب باطل، هو مذهب المرجئة بهذا الوضع. وإنما أكتب بقى ملحوظة مهمة اللي أنا قلتها الآن، نزاع أهل السنة أو بعض أهل السنة، خليها بعض، نزاع بعض أهل السنة في تعريف الإيمان نزاع لفظي. نزاع إيه؟ لفظي، يعني ليس إيه؟ ليس على على إطلاقه، وأن الأعمال ليست داخلة، لا لا لا، وإنما هو نزاع لفظي. فأشرنا قبل قليل إلى تعريف أهل السنة وإجماعهم على تعريف الإيمان بأنه يبقى اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أكتب: فهناك البعض من أهل السنة من عرف الإيمان بأنه قول واعتقاد، فلم يشر إلى العمل، لم يشر إلى إيه؟ إلى العمل. فهذا الخلاف ليس كما يتوهم المستمع لأول وهلة، فإن هذا الخلاف ليس جوهريا في مفهوم معنى الإيمان ومدلوله ومستلزماته، ولكن هذا الخلاف خلاف لفظي فقط، ولكن يبقى المفهوم والمدلول واحدا عندهم جميعا، ان كلهم اشترطوا ايه؟ العمل، قالوا ان العمل ايه؟ لازم ولا بد منه، وانه بدون العمل الانسان يصبح ايه؟ يصبح على خطر، ويصبح ناقص الايمان كثيرا بحسب ما يترك من ايه؟ من العمل. طيب، هناك كلام اخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في كتابه الإيمان، قال وأنا أذكره لكم سريعا، قال: ومما ينبغي أن يعرف، نفس المعنى اللي أنا بشرحه ده، ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. مسألة إيه؟ مسألة إدخال العمل في مسمى الإيمان من عدم. قال: هو خلاف لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول، قالوا قول، وكلمة قول تشير إلى إيه؟ إلى قول اللسان وقول الإيه؟ القلب، يعني كأنهم قالوا كلمة قول يعني إيه؟ يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان، لم يذكروا فيه إيه؟ المنطوق الثالث أو المتمم الثالث، وهو أنه عمل بالجوارح والأركان. قال: وإلا فالقائلون، يعني من أهل السنة، بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، قال: هؤلاء متفقون مع جميع علماء أهل السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ما مش قالوا يعني كما قال المرجئة انه لا يضر مع الايمان ذم، المرجئة قالوا لا يضر مع الايمان ايه؟ ذم. يعني ايه؟ من واحد قال انا امنت يبقى يعمل عايزه، لا، لن يقولوا ذلك،
عشان مش ضامنين عمل
لأن المرجئة يعني لا يعتبرون العمل على في الإيمان أصلا، تمام. لكن هؤلاء اللي قالوا الإيمان قول من الفقهاء ويقال لهم مرجئة الفقهاء، ليسوا كالمرجئة أصحاب الفرقة الضالة، وإنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: فهؤلاء وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل الإيمان كإيمان جبريل، فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. يعني هؤلاء يقولوا إيه؟ يقولوا إن الإيمان وحدة لا تتجزأ، لما تقول الإيمان يبقى الكوب إيه؟ ممتلئ، الكوب إيه؟ ممتلئ. فالمرجئة قالوا فلا يزيد ولا ينقص بناء على ذلك، خلاص إما إيمان وإما إيه؟ وإما كفر، تمام؟ فهم يقولون الإيمان. والخوارج يخرجون من الملة بإيه؟ بفعل الكبيرة، يكفرون مرتكب الكبيرة. لكن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه له أركان وله شعب، له أركان وله شعب، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذلك فإن من يرتكب كبيرة من أهل الإيمان فإنه ليس على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وفي نفس الوقت ليس كافرا مرتدا، وإنما هو مؤمن بإيمانه وفاسق بإيه؟ بكبيرته. لا يخرجونه بالكبيرة من الملة ولا يخلدونه في النار كما يفعل الخوارج والمعتزلة والجهمية، خلي بالنا، وإنما يعني يقولون إن تاب من كبيرته تاب الله عليه في زمن التوبة. زمن التوبة متى؟ في حال حياته قبل أن تصل روحه إلى الغرغرة، إلى الحلقوم، قبل أن يصل إلى الغرغرة، إلى الحلقوم، إلى الاحتضار، وما لم تخرج الشمس من مغربها. هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، إذا يعني ظهرت فقد أغلق باب التوبة، تمام؟ طيب، فإذا تاب العبد مرتكب الكبيرة في حال حياته وما لم تطلع الشمس من مغربها فإن الله يتوب عليه ويغفر ذنبه وتقبل توبته. نعم. لا لا لا، هو بيحتضر يعني بيكون في فراش الموت، ولا تكون الروح وصلت إلى الحلقوم، لأنه لو وصلت إلى الحلقوم أنه لا يستطيع أن يتكلم أصلا. لكن هم يلقنونه يعني يسمعونه الشهادة حتى يقولها، فإن قالها تكون من إيه؟ من عمله. لكن إذا وصلت الروح إلى الحلقوم خلاص وعاين الموت، فيعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني في الموت ويكون قد عاين الموت. لو تاب في هذا لا ينفع، لو تاب في هذا في هذا التوقيت لا ينفع، تمام. طيب، فبيقول فإن مات يعني صاحب الكبيرة على غيره، على غير توبة، فهو فين؟ ها؟ في المشيئة. البعض بيغلط تصرع وهو في النار، لا، أو يقول يعذب مباشرة، لا، وإنما معتقد أهل السنة والجماعة أنه داخل فين؟ في المشيئة، وهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عفى عنه وتجاوز عنه وغفر له. بسبب إيه؟ بسبب ماذا؟ بسبب توحيده، بسبب توحيده لله وإيمان يا عبادي يا ابن آدم لو أتيتني، كما في حديث أنس بن مالك الذي عند الإمام مسلم في صحيح حديث القدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى يدخل الجنة بإيه؟ بسبب توحيده لله وعدم إشراكه بالله وإيمانه بالله واليوم الآخر. طيب، فإن شاء الله غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة برحمته بسبب توحيده وإيمانه، وإن شاء الله عذبه بذنبه يطهره في النار، يعذبه حتى يطهر من ذنبه ثم يخرج إلى الإيه؟ إلى الجنة برحمة الله وبما يقدر الله عز وجل له من شفاعة الشافعين، لكن بشرط أن يكون مؤمنا إيه؟ موحدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع إيه؟ لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء، يعني من فقهاء أهل السنة، كحماد ابن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون، يقول هؤلاء جميعا متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذنب والوعيد. مش بيقولوا يعني مدام مؤمن يعمل هو عايزه كما يقول من المرجئة، لا، وإنما متفقون مع أهل السنة أن فعل الذنوب يدخل تحت الذنب وتحت الوعيد. وإن قالوا إن إيمانهم كامل إيمان، هم قالوا إن إيمانه كامل إيمان، لكن إن فعل الذنب فهو إيه؟ فهو مذموم. وأيضا يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، يعني يقصدون إيه؟ يقصد إيه؟ جماعة أهل السنة، ها؟ ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله جماعة أهل السنة، تمام؟ يعني مرجئة الفقهاء الكلام بوصفهم بهذا الإرجاء ليس على إيه؟ على حقيقته، ولكن على لفظه، أنهم شابهوا المرجئة في إيه؟ في بعض اللفظ، مشابهة لفظية دون الإيه؟ دون المعنى. وإلا فهم يقولون بأن العمل لازم وأن الذنوب يعني يستحق صاحبها الذم ويستحق الوعيد، وأن الإيمان لازم أو أن العمل لازم كمكمل أو متمم للإيه؟ للإيمان. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس عند فقهاء الملة نزاع في أن أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد. يعني هم جميعا متفقون مع أهل السنة والجماعة على أن صاحب الكبيرة إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو فين؟ في المشيئة، يعني في الوعيد، يعني يمكن أن يدخل النار، يعني بقدر ذنبه ومعصيته يطهر فيها ثم يخرج إلى الجنة. قالوا وأنه يدخل النار، منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليه، من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. يعني هؤلاء الذين يقال لهم مرجئة الفقهاء لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يخرجونه من الملة ولا يقولون بخلوده في النار. يبقى إذن هم متفقون في كل هذا مع من؟ ها؟ مع أهل السنة والجماعة. تمام. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، يعني أنه يدخل النار أو قد يدخل لكنه لا يخلد فيها. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتقليدهم في النار، مثل من؟ مثل من؟ مثل الخوارج والمعتزلة، يقولون أنهم إيه؟ يقولون أنهم يخلدون في النار. والأقوال المنحرفة أيضا في غلاة المرجئة، غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أحدا منهم يدخل النار، يعني يقولون أنهم إيه؟ أنهم إلى الجنة مهما فعلوا، لأن المرجئة قد أخرجوا الإيمان عن مسمى العمل أو عن العمل، عن العمل أخروا الإيمان عن العمل وقالوا، أو العمل عن الإيمان، وقالوا أن الأعمال لا تأثير لها فين؟ في الإيمان. وبالتالي قالوا إن الإيمان كل الناس في الإيمان على درجة واحدة، وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. تمام. طيب، فقال شيخ الإسلام رحمه الله بل نقف في هذا كله، اللي هو قول مين؟ قول الخوارج نقف فيه لا نقبله بل نرده، وقول المعتزلة ونقيدهم قول من؟ قول المرجئة. فكل هذه أقوال خاطئة ومخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. اكتب فائدة: ينقسم الإيمان إلى إيمان خفي وإيمان جلي. ينقسم الإيمان إلى إيمان خفي وإيمان جلي. الخفي هو النيات والعزائم، هي النيات والعزائم، والتي لا تجوز العبادات إلا بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى القسم الأول من الإيمان، الإيمان الإيه؟ الخفي. ثم الإيمان الجلي، الجلي يعني الواضح الظاهر، وهو ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة، ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة كقراءة القرآن والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، كقراءة القرآن والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وغيرها. وكل ذلك يسمى إيمانا وإسلاما، وكل ذلك يسمى إيمانا وإسلاما. الصيام جلي وخفي، جلي وخفي، خفي من حيث أنه لا ينعقد إلا بالنية، وجلي من حيث أنك إذا قدم لك طعام أو شراب ماذا تقول؟ تقول أنا صائم وتعلنه وتستظهره. تمام؟
تمام.
طيب، ثم مسألة مهمة جدا في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. إخواني، لما قد رأينا أن السلف الصالح رضوان الله عنهم لما عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، جعلوا بهذا التعريف وهذا الاعتقاد، جعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، دخلوا الأعمال أو جعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال شرط في كمال وتمام الإيمان. يعني كأنه الإيمان بدون الأعمال يكون فين؟ في نقصان، يكون في نقصان، فجعلوا الأعمال شرط في كمال الإيمان، ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقصان. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمخالفة. واستدل السلف الصالح رحمه الله تعالى بعدة من الأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان والنقصان. اكتب فائدة، فائدة: الناس يتفاوتون في الإيمان عند أهل السنة والجماعة على حسب أعمالهم الصالحة وعلى حسب ذنوبهم ومعاصيهم. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طبعا هذه الآية 31 من سورة المدثر، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما جعل أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعل عدتهم بهذا العدد الذي ذكر عليها 19، ما جعل ذلك إلا اختبار وتمحيص، وأن ذلك الخبر من الله تبارك وتعالى يكون بالنسبة للمؤمن الحق اللي هو مؤمن إيمانا راسخا، لا يقابل هذا الخبر من الله إلا بالإيه؟ بالتسليم وبالقبول. خلي بالنا، فيزداد بذلك إيمانا مع إيه؟ مع إيمانه، وتصديقا مع تصديقه. ففي هذه الآية دليل على أن الإيمان قد زاد عند المؤمن بتصديقه لله، يعني بالطاعة. تمام؟ ففي الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وما يزيد وما يقبل الزيادة يقبل النقصان. أيضا دليل آخر قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه سورة الأنفال في صدر السورة، في مطلع السورة، في الآية 2 من سورة الأنفال. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية الكريمة يعني قد تحصر صفة من سيتكلم عنهم،
ومن صفاتهم أولا أنهم المؤمنون. قال إيه؟ إنما المؤمنون، كلمة تحصر يعني إيه؟ يعني جعل حصرا، جعل حصرا لكلمة إيه؟ إنما، إنما تفيد الإيه؟ الحصر والقصر. إنما المؤمنون، خلي بالنا، فجعل أول صفات من سيذكر عنهم أنهم إيه؟ أنهم مؤمنون، فأول صفاتهم هم المؤمنون. ثم أخبر عنهم أن من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم وارتعشت أبدانهم ولانت جنودهم وحصل لهم من الخوف ما يبعدهم عن المعاصي وحصل لهم من الرجاء ما يحبب لهم الطاعات وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وما زال الإيمان يزيد حتى يصل إلى الكمال، يعني يصل إلى كمال الإيمان. واضح؟ فهذا هو الشاهد ووجه الاستدلال أن الإيمان قد زاد بسماع آيات الله، والذي يجوز عليه الزيادة يجوز عليه النقصان. طيب، ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني دليل على زيادة الإيمان من السنة ونقصان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها، وفي رواية قال: فأفضلها، أفضل الشعب، يعني أعلاها وأقواها إيمانا قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. طيب، وجه الاستدلال بالحديث على زيادة الإيمان إيه؟ يستدل من لفظ الحديث أن الإيمان شعب كثيرة ومتعددة، وأعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، ومن لم يحققها انتقص إيمانه وزال، وذلك بالإجماع. وأقلها أي أقل شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين. ومن لم يحققها يعني من لم يزل الأذى، هل يصبح يزول عنه الإيمان كإزالته أو كزواله إذا انتقد الأولى؟ لا، الأولى يعني اللي هي الشهادة لا يدخل في الدين إلا بها، لا يدخل في الدين إلا بها. طيب، فهي شعبة، هي أعلى الشعب وأفضل الشعب، فهل لو زالت يبقى الإيمان؟ ها؟ أو انعدمت يبقى الإيمان؟ لا، لا يكون للإيمان أثر، لأنه لا وجود الإيمان إلا بها، لأنها إيه؟ أعلى هذه الشعب. طيب، لكن أدناها أو أقلها إزالة الأذى عن الطريق، فهي شعبة من شعب الإيمان لكنها أدنى الشعب، فلو أنها انعدمت عند شخص هل يكون يفقد بها الإيمان؟ وإنما يفقد بها الكمال والتمام. واضح؟ تمام. يبقى إذن لا يزول إيمانه إجماعا بها، خلي بالنا، يعني بعدم إزالة الأذى عن الطريق لا يزول إيمانه إجماعا بهذا. والإيمان يكمل بكمال الاتصاف بهذه الشعب اللي هي كام؟ اللي جاء في الحديث أنها بضع وسبعون شعبة، فالإيمان يكمل بكمال الاتصاف بهذه الشعب والقيام بها، وينقص بفقد بعضها، وهذا دليل على الزيادة وعلى النقصان في الإيمان. وعند الإمام أحمد في المسند دليل آخر من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول، حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد موقوف على ابن مسعود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباب. كان يقول إيه؟ اللهم زدنا إيمانا. فهذه اللفظة دليل على أن الإيمان ليس إيه؟ على درجة واحدة، ولكن الإيمان قد يكون الإنسان قد يكون مؤمنا ويطلب الزيادة في الإيمان، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد، والذي يقبل الزيادة يقبل النقص. واضح؟ طيب، فالخلاصة إخواني أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول، قول القلب واللسان، واعتقاد القلب والجنان، وعمل الجوارح والأركان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم. يعني يتفاوتون، يعني ليسوا على درجة واحدة، تقول يتفاوتون وتقول يتباينون وتقول يختلفون، كلها صحيحة وبمعنى واحد، يتباينون، يتفاوتون، يختلفون، يتفاضلون، كلها معاني متقاربة في إيمانهم، فبعضهم أقوى إيمانا من بعض، وقد جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والبعض فسر القوة هنا بالقوة الإيمانية، والبعض فسره بالقوة البدنية الجسدية، والكل محتمل. على كل حال، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهل الإيمان يتفاضلون فيه أو يتفاوتون أو يتباينون فيه، تمام؟ فمنهم القوي الإيمان، ومنهم متوسط الإيمان، ومنهم ضعيف الإيمان. وأن الرجل يختلف إيمانه ويتفاوت من حالة لحالة ومن وقت لآخر، وكلنا يجد هذا ويشعره في نفسه. أحيانا يجد نفسه عالي الهمة، يعني تسهل عنده الطاعات، عنده همة عالية، وعنده يعني ما شاء الله يعني عزيمة قوية لفعل الطاعات والقيام للصلوات في الحر وفي البرد وفي الظروف المختلفة، ويجاهد نفسه ويجد قوة في المجاهدة. وأحيانا يشعر بفتور، فتور وضعف، خلي بالنا، ويكون عنده نوع من الكسل ومن العجز، يتفاوت من حال لحال، فربما لا ينشط بكثير من الطاعات التي كان ينشط لها قبل ذلك، فهذا تبعا لقوة إيمانه أو ضعف الإيمان، تمام؟ طيب، اكتب فائدة، فائدة. هذه الفائدة أحدثكم فيها عن بعض أسباب ضعف الإيمان، وإن شئتم نقول العكس، كيف نقوي إيماننا؟ لا أدري، نخليها أسباب ضعف الإيمان، وتكون المقابل مقابلتها في زيادة الإيمان. ها؟ لو قلنا أسباب، من أسباب ضعف الإيمان، من أسباب ضعف الإيمان، دي مهمة، مهمة من ناحية الدعوية والتربوية، من أسباب ضعف الإيمان أسباب كثيرة. إحنا قلنا الأصل إيه؟ الذنوب والمعاصي، ده الأصل الأساسي. طيب، لكن في أسباب كثيرة ممكن نعدها، منها واحد الجهل بالله، الجهل بالله وبأسمائه وصفاته. طبعا، لأني جاهل بالله وبأسماء الله وبصفات الله من العظمة والكبرياء والقهر والسمع والبصر والعلم والإحاطة والقدرة، فإنه لن يقدر الله حق قدره، وإنما ستكون عنده بهذا الجهل جرأة على الله سبحانه وتعالى، وغفلة عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إيه؟ الجهل بالله وبأسمائه وصفاته. اثنين، الجهل بدين الله عز وجل قرآنا وسنة، لأن العالم بالقرآن والسنة المتفقه في دين الله سبحانه وتعالى سيكون عارفا بالحلال والحرام، وعارفا وعالما بحدود الله سبحانه وتعالى وبعواقب الطاعة والمعصية، يكون عالما بهذا، فقيها متبصرا. خلي بالنا، قد قذف الله عز وجل النور في قلبه فصار يعني متوقد الذهن والبصيرة، نافذ البصر، ينظر إلى الأمور من أمامه وليس من تحت قدمين، ينظر إلى العواقب. وأما الجاهل فهذا الذي جهل يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصبح أعمى البصيرة، ها قد حرم النور الحقيقي. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فهو يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، نسأل الله العافية. ثلاثة: الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته وأحواله وأخلاقه، لا شك، فحينئذ سيحرم خير القدوة. ويبقى إذن الثلاثة دول، ثلاثة أسباب دول الخروج منها بالإيه؟ بالعلم والتفقه في الدين ومدارسة القرآن والسنة ومدارسة العقيدة الصحيحة حتى نعرف الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حتى نتعرف على صفات الله عز وجل، صفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة. طيب، ثم رقم كم؟ أربعة. رقم أربعة قلنا الثلاثة الأولى الجهل، ثم الرابعة اتباع هوى النفس. اتباع هوى النفس معلوم، اتباع الهوى انه سبب في الضلال والإضلال، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم رقم خمسة اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. رقم ستة كثرة الذنوب والمعاصي. كثرة الذنوب والمعاصي لا شك سبب في ضعف الإيمان، لأنه أول ما يتأثر بالمعصية القلب، وإن وقع المعصية من أي جارحة من الجوارح. إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فين؟ في قلبه، في قلبه. يعني إن كان الذنب ده نظرة محرمة أو استماع محرم أو كلمة محرمة أو بطش محرم أو كسب محرم أو سعي محرم أو بطش محرم، فيقع أثر ذلك كله فين؟ على القلب. وطبعا القلب هو ملك الأعضاء وسيد الأعضاء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن العبد إذا يعني أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه. يعني ثقل يعني لمع قلبه وأعيد لقلبه بياضه من جديد، فصار قلبا أبيضا ناصع البياض، يعرف المعروف وينكر المنكر. وإلا فلو صار القلب ينتكس في الفتن يخرج من فتنة يقع في أخرى، فيصبح قلبا منتكسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ولذلك جاء في الحديث تعرض الفتن على الإيه؟ على القلوب، مع أن الفتن أصلا بتعرض على إيه؟ على سائر الجوارح، على العين وعلى الأذن وعلى اليد وعلى الرجل وعلى البطن وهكذا، خلي بالنا. لكن قال على القلوب ليه؟ لأن الأثر الأعظم يقع على الإيه؟ على القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني في كثرتها وتتابعها، ها؟ فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشرب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين إلى آخر الحديث. طيب، يبقى كثرة الذنوب يعني يصبح منتكس، لا يعرف المعروف، يعني لا يؤيده ولا يتحمس له ولا يأمر به ولا ينكر منكرا، يرى المنكر فيستمر المنكر. يعني لا يعرفه، يعني لا يلتزمه، لا يدعو إليه، لا يتحمس له. ممكن يعرف بالهوى، بقى يخلي في الهوى، تمام؟ ولا ينكر المنكر، يستمر المعاصي والذنوب، تصبح عنده أشياء عادية. يقول لك أنا مستغرب، يعني أنت في إيه؟ خلي بالك، يعني كأنه إيه؟ يصير المنكر شيئا إيه؟ عاديا عنده، ويصير المعروف شيئا إيه؟ ها؟ شيئا غريبا عنده، تمام؟ طيب، ثم رقم كم من الأسباب؟ كثرة الدخول على الشبهات والشهوات المحرمة. كثرة الدخول على الشبهات والشهوات المحرمة. رقم 8، كثرة الدخول على الشبهات والشهوات المحرمات. رقم 8 ولا 7؟ 8، صحبة أهل الشر والفساد. فالمرء على دينه قليل، فلينظر أحدكم من يخالف. رقم 9، حب الدنيا وكراهية الموت، اللي هي ابن حسين، طول الأمل، طول الأمل والأماني الكاذبة. ثم حب الدنيا، أو تفسرها حب الدنيا وكراهية الموت. كل هذه أسباب بتبعث على إيه؟ على ضعف الإيمان، ولتقوية الإيمان التخلص من هذه والإتيان بإيه؟ بأضدادها. اكتفي بهذا القدر، نقوم للصلاة، ولنا إن شاء الله تتم في درس بعد الصلاة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.